الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 60 من كتاب روضة الناظرين شرح منهج السالكين، وما زلنا في كتاب الطهارة وفي باب التيمم. وفي أواخره ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله ما يتعلق به الأحكام للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، ما الذي يجتنبه؟ من كان محدثا حدثا أصغر ما الذي يجتنبه؟ تقدم ذكره. وما الذي يجتنبه من كان محدثا حدثا أكبر كالجنب؟ وفي هذا الدرس الكلام على ما يجتنبه من عليه حدث أكبر، وهو حدث الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة سواء كانت في الحيض أو في النفاس. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، أي تزيد على ما تقدم من الممنوعات على من سبقها. فبين المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما تقدم، فيكون مجموع ذلك أولا أنها لا تصلي، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، الحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة. انتهى من شرح المسلم. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب على المرأة في حال حيضها ونفاسها أن تجتنبه، وهو الصلاة. الأمر الثاني: لا تطوف بالبيت. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرح عند خروجها للحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وهكذا في قصة صفية لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها حاضت، قال: هل أفاضت؟ فقالوا: نعم. قال: فانفروا إذن، لأن إذا كانت لم تطوف طواف الإفاضة فإنها ستؤخر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنقضي حيضتها وتطوف بالبيت. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع. الأمر الثالث: لا تمس المصحف. وهذا فيه خلاف كما تقدم، جماهير أهل العلم على المنع من ذلك، وذهب بعض أهل العلم والمحققين إلى أن ذلك أنه لا يثبت فيه حديث صريح في المنع من ذلك، والمؤمن لا ينجس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة قال لها: ناولي الخمرة، قال: إن حيضتك ليست بيدك. الخلاف قد تقدم الكلام عليه. هذا الأمر الثالث على ما ذكره المؤلف: لا تمس المصحف. رابعا، الأمر الرابع مما تجتنبه المرأة في حال حيضها ونفاسها: لا تقرأ شيئا من القرآن. وهذه المسألة مختلف فيها، لكن هذا الآن على ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تقرأ شيئا من القرآن. فما دليل من قال ذلك؟ دليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، لكن الحديث ضعيف وفي إسناده إسماعيل بن عياش رواه عن موسى بن عقبة، إسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازي، وهذا منها. قال الحافظ ابن حجر: حديث ابن عمر ضعيف من جميع طرقه، وضعفه الشيخ الألباني. وأما حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني، فهو ضعيف جدا في إسناده محمد بن الفضل وهو متروك. فلا دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، وأيضا أمرها ليس بيدها، فلا تستطيع، ليس حالها كحال الجنب يمكنه أن يغتسل، فهي ممنوعة من ذلك حتى تطهر، فهذا شيء لا تملكه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في منعها، أي منع الحائض من قراءة القرآن، وليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد انتهى. وهذا القول قواه الشيخ ابن عثيمين، وهو الذي يذهب إليه شيخنا مقبل رحمة الله عليه. الأمر الخامس مما يحرم أو تمنع منه الحائض، لا تلبث في المسجد. هذا مما ذكره أو مما هو معروف من كلام المصنف أنها لا تلبث في المسجد، وهذا على قول جماهير أهل العلم. فهل صح الدليل في المنع؟ دليلهم على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود، ولكنه حديث ضعيف، في إسناده جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة، قال البخاري عندها عجائب، وضعف الحديث عبد الحق، وقال الخطابي ضعف جماعة هذا الحديث كما في المجموع للنووي، وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وقد ذهب إلى منع المرأة الحائض من المكث في المسجد الأئمة الأربعة والجمهور، ولكن قد ورد ما يدل على أن الحائض إذا أمن التلويث المسجد جاز لها المكث فيه. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة التي كان لها خباء في المسجد في صحيح البخاري، صاحبة الوشاح: والمرأة التي كانت تقوم المسجد، أي تجمع قمامته وتعتني به. وذهب إلى ذلك أهل الظاهر، ورجحه شيخنا مقبل الوادع رحمة الله عليه، فقد سئل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وتسمع المحاضرة أو تلقي محاضرة للنساء أو درس للنساء؟ فقال رحمه الله: الجواب ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن الحديث ضعيف. وثبت في الصحيح أن امرأة كانت تقوم المسجد وأن لها خيمة في المسجد، والمرأة عادتها وطبيعتها كسائر النساء، فهي مؤكد تحيض وهي في خيمتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة وهي حائض في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة وقد أمرها أن تناوله الخمرة، فقالت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، فالذي يظهر ألا بأس بدخول المرأة الحائض المسجد وتحذر أن تلوث المسجد، لا بد أن تستتر بشيء فتحذر أن تلوث المسجد وأن تلقي دروسا لأخواتها، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فالذي يظهر مما تقدم أن المرأة الحائض إن كان لا حاجة للمسجد من تعلم علم أو حضور محاضرة فلا بأس عليها بذلك إذا أمن التلويث المسجد، وإن لم يكن لا حاجة للمسجد فلا تمكث فيه، والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أمر الجنب بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة، وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة، وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث، كما أن الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب، فلا يمنع الملائكة عن شهوده، فلهذا ينام ويلبث في المسجد. وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام، فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه. ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد، فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكنه الجنب، وإن كان حدثها أغلط من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم، والجنب يصوم، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرة ولم تطهر، ويمنع الرجل من وطئها أيضا فهذا يقتضي أن المقتضي للحظر في حقها أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة. انتهى من الفتاوى الكبرى. الأمر السادس مما تجتنبه المرأة الحائض: لا يحل لها أن تصوم. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ اتفق عليه، وهذا إجماع لا خلاف في ذلك. قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومه. انتهى. والأمر السابع: لا يحل وطؤها. المرأة في حال حيضها ونفاسها لا يحل وطؤها، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، وحديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة، ونقل الإجماع النووي. الأمر الأخير مما يحرم أن يحرم في حق الحائض: لا يحل طلاقها. لا يحل طلاقها لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها. انتهى. والحائل التي قد وطئت فلم تحمل. انتهى. فنكون بهذا انتهينا من هذا الباب، باب التيمم، وفي آخره ذكر ما يمتنع منه من عليه حدث.